إن الحمد لله تعالى نحمده نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة في الله فإن الله تبارك وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال في الآية الأخرى فذكر إن نفعت الذكرى والأمر الذي أريد أن أذكر نفسي وإياكم به في هذه الوقفة حقوق الآباء والأمهات على الأبناء حقوق الآباء على الأبناء وهو البر بالوالدين فرض فرضه الله تبارك وتعالى على كل مسلم فإن الله تبارك وتعالى أوجب البر بالآباء والأمهات في كتابه في آيات عدة وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في العديد من أحاديثه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فالله تبارك وتعالى قرن الإحسان بالوالدين بعبوديته سبحانه وتعالى فجعل هذا مع ذاك في أمر واحد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالله تبارك وتعالى أمر بتوحيده سبحانه وتعالى، ثم ذكر الأمر بالبر بالوالدين بعد الأمر بالتوحيد، وذلك لعظم شأن الوالد والوالدة في الإسلام وعظم حقهما عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كما يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال أهل العلم: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للأم ثلاثة حقوق وللأب حقا واحدا، لأن الأم عانت من صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع، ثم شاركت الأب في التربية، فقد عانت من هذه الصعوبات الثلاث، ثم اشتركت مع الوالد في التربية، فلهذا عظم الله ورسوله حقها في الإسلام. البر بالوالدين هو خلق الأنبياء والرسل، فلهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو لوالديه فيقول كما قال الله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ونبي الله ورسوله أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام له مع أبيه موقف حكاه الله تعالى في القرآن، وأبو إبراهيم كان كافرا مشركا يعبد الأصنام مع قومه ويعبد الأوثان ويعبدون الكواكب، وقد حاججهم إبراهيم عليه السلام ودعاهم إلى توحيد الله وإلى عبودية الله وحده وترك عبادة الكواكب والأصنام والأوثان. فانظروا إلى حرصه على إسلام أبيه، لأنه من أبر البر أن يدعو الولد أباه إلى توحيد الله وإلى طاعة الله تبارك وتعالى ليستنقذه من النار إلى الجنة. فالله تبارك وتعالى حكى قصة إبراهيم مع أبيه لما قال لأبيه: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فانظروا إلى إبراهيم كيف كان حريصا على دعوة أبيه إلى عبادة الله وحده، وإلى استنقاذ أبيه من الشرك والكفر، إلى استنقاذ أبيه من عبادة الشيطان وطاعة الشيطان إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ومع هذا لما صده أبوه ورده بشديد القول، كان من قوله: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فرد على أبيه بلين القول وسهل الكلام. ثم كان يدعو لأبيه حتى بعد موته، حتى بعد موته كان يدعو ويستغفر الله لأبيه، حتى نهاه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. فكان إبراهيم يستغفر الله لأبيه، يطمع في أن يرحم الله تعالى أباه، ولكن الله نهاه عن ذلك. فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه. ولهذا لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام عمه أبي طالب، وأبو طالب هو الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه وموت جده عبد المطلب، فكان يحسن إليه أيما إحسان، ربى النبي وكان يعتبره ابنا من أبنائه، وكان النبي يحبه حبا شديدا، وهو الذي ساند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا النبي إلى الإسلام، فكان حصنا حصينا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا ومع ذاك لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإنما كان يفعل ذلك حبا منه لابن أخيه وعصبية منه لقومه، وهو الذي كان يصرح بأن دين محمد من خير أديان البرية. فمن شعره أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا، فلا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. كان هذا من شعره دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعجابا منه بدين الإسلام دين الفطرة. ومع هذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما مرض مرضه الذي مات فيه، يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا منه على إسلام عمه، على أن يدخل الجنة، على أن يستنقذه من النار، فجاءه فوجد عنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فجلس بجواره على سريره وقال: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يا عمي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة. فقال أبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إياك أن تترك دين الآباء والأجداد لقول محمد. فكان آخر ما كلمهم أنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات على ذلك. فخرج النبي من عنده وهو يقول: أما إني لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فكان النبي يستغفر لعمه، لأن العم صنو الأب والوالد، فعم الرجل صنو أبيه، صنو أبيه في البر والصلة والرحمة. فكان يستغفر لعمه حتى أنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فنهى الله المؤمنين أن يستغفروا لمن مات على الكفر والشرك. ولهذا لما كان بعض الصحابة يستغفرون لأقربائهم ممن ماتوا على الشرك والكفر، فلما نهوا عن ذلك قالوا: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه، فأنزل الله تعالى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. في هذه لا تتأسوا بإبراهيم فيها، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، إلى آخر الآية. فنهى الله المؤمنين أن يستغفروا لمن مات على الشرك والكفر، ولا يتأسوا بإبراهيم عليه السلام في ذلك، لأن الله عز وجل كان قد نهى إبراهيم، فنهى الله المؤمنين عن ذلك. هكذا أيها الأحبة في الله، الشاهد كيف كان حب الأنبياء والرسل لآبائهم وأمهاتهم حتى لمن مات منهم على الشرك والكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. جاء في كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر الله بشكره، ثم ثنى بشكر الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك، فذكر شكر الوالدين بعد شكره سبحانه وتعالى لما للوالدين من نعم ومن أياد وجميل على كل إنسان منا أيها الأحبة في الله. ثم قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني لو كان الوالدان كافرين ودعا الابن إلى الشرك والكفر فلا يطعهما، ومع ذلك فليحسن صحبتهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هكذا أيها الأحبة في الله، فالله تبارك وتعالى أمر بحسن صحبة الوالدين حتى لو كانا كافرين، فما بالكم بصحبة الوالدين المؤمنين المسلمين. ولهذا جاء في سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكيف كان حرصهم على آبائهم وأمهاتهم، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم: كانت أمه على شركها وكفرها لم تسلم بعد، فكان يدعوها إلى الإسلام كثيرا، إلى توحيد الله وإلى الإيمان بالله ورسوله وإلى ترك الشرك والكفر، ومع ذلك كانت تأبى إليه، فجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فإني دعوتها اليوم إلى الإسلام فأبت علي. فدعا النبي لها وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه سريعا إلى الدار مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. فلما هم أن يدفع الباب نادته أمه من الداخل وقالت: مكانك يا أبا هريرة، يعني قف مكانك لا تدخل. قال: وسمعت خضخضة الماء وكانت تغتسل. فلما اغتسلت ولبست ثيابها وشدت عليها درعها قالت: ادخل يا بني. فلما دخل قالت: يا بني، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فعاد سريعا ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أبشر، فلقد استجاب الله دعاءك. الشاهد كيف كان حرص أبي هريرة وهو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه على إسلام أمه، على استنقاذها من النار إلى الجنة. وقصة أخرى يظهر فيها حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين العظيم، وتقديم هذا الدين على كل شيء حتى على طاعة الأب أو الأم إن دعا إلى الشرك والكفر. هذه أم سعد بن أبي وقاص، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أبر الناس بأمه. فلما أسلم ودخل في دين الله وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، فقالت له أمه: والله لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت. فتعير في أهل مكة يقولون لك يا قاتل أمه، وبالفعل أمسكت عن الطعام والشراب حتى أصابها الجهد. فقال لها سعد رضي الله عنه: والله لو أن لك 100 نفس. فخرجت نفسا بعد أخرى على أن أترك هذا الدين ما أنا بتاركه، فكلي أو لا تأكلي. وقصة أخرى وهي قصة الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، أبوه هو رأس الكفر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابنه عبد الله اسمه على اسم أبيه، ابنه من خيار الصحابة، من خيار الخزرج رضي الله تعالى عنه، ولكن أباه كان رأس النفاق. تكلم عبد الله المنافق في رسول الله بكلام أساء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد الله الابن إلى النبي وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت أن آتيك برأسه لفعلت. فقال النبي له: لا يا عبد الله، بل بر أباك وأحسن صحبته، فانظروا إلى هدي الله ورسوله في بيان حق الوالدين حتى لو كان كافرين، فما بالكم كما قلنا بالوالدين المسلمين المؤمنين. وهذه أسماء بنت أبي بكر تأتيها أمها وهي في المدينة، وكانت أمها على شركها، ويقال أنها ماتت على الشرك والكفر، وهي أم أسماء زوجة أبي بكر الصديق، وكان الصديق قد طلقها. فتأتي أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أمي آتتني وهي راغبة، إن أمي أتتني، يعني جاءت تزورني وهي راغبة، أي لا تريد الإسلام، أفأصل أمي يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الوالدان لهما حق عظيم في الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أيها المسلم فحافظ على هذا الباب أو ضيعه. هذا حق الوالد. فماذا عن حق الأم؟ الأم كما قلنا فضلها عظيم، فبرها مقدم على الجهاد في سبيل الله، جهاد الطلب. بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد الطلب. يأتي جاهمة السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروي لنا هذا الحديث، ابنه معاوية، معاوية ابن جاهمة السلمي، يقول: جاء جاهمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أستشيرك في الغزو، أي في الغزو معك في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ قال: نعم يا رسول الله. ألك أم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فالزم رجليها فتم الجنة. فالزم رجليها بالبر والسمع والطاعة والصلة والرحمة فتم الجنة. ويأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل ويغزو في سبيل الله، فقال له النبي: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فاذهب إليهما فبرهما، فاذهب إليهما فبرهما. وأبى النبي أن يخرج معه للقتال والجهاد، وأمره أن يعود ليخدم والديه بالبر والطاعة. وفي رواية أن الرجل قال للنبي: لقد جئت لكي أغزو معك ولقد تركت أبوي خلفي يبكيان. فقال النبي: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه مقاتلا مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. ويقاس على هذا أيها الأحبة السفر، إن كان للسعي على الرزق أو إن كان لأي سبب آخر، فلا يسافر المرء إلا بإذن والديه، إن كان قد أذن له، وإلا فلا يحل له. هذا حقهما إن كان قد قدم النبي حقهما على الجهاد فعلى السفر من باب أولى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، للوالد أن يأخذ من مال ولده وحتى ولو كان بغير إذنه، للوالد أو للوالدة أن تأخذ من مال ولدها حتى لو كان بغير إذنه. ودليل ذلك ما ورد في الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي مالا وأولادا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ثم قال: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. فهذا هو شأن الوالد في مال ولده. كما أنه أيها الأحبة في الله، بر الوالدين مقدم على صلاة النافلة. بر الوالدين مقدم في الإسلام على صلاة النافلة. دليل ذلك حديث جريج العابد الذي قصه وحكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قصته أنه اعتزل الناس وبنى له صومعة وخلى بنفسه يعبد الله تبارك وتعالى، فجاءته أمه لما اشتاقت إليه وكان قد دخل في الصلاة، فنادته أمه وقالت: يا جريج أجبني، وهو في صلاته يقول: رب أمي وصلاتي، رب أمي وصلاتي، أي ماذا أقدم؟ هل أقدم أن أستمر في الصلاة أو أن أقطع صلاتي لإجابة دعوة أمي؟ فاختار أن يتم صلاته وأبى أن يجيب دعوة أمه، فلما تأخر عليها مضت أمه وقد دعت عليه ألا يموت إلا ويرى وجوه المومسات، فما كان من أمره إلا أن استجاب الله لها دعاءها على ولدها. فتكلم الناس في شأن جريج وكيف هي عبادته، وأراد بعض أهل السوء أن يوقعوا به وأن يفضحوه، فسلطوا عليه امرأة بغيا، فجاءت إليه فلما أيست منه مكنت راعي غنم من نفسها فحملت منه، ثم مشت في الناس تقول أن الذي في بطنها هو ولد جريج، فجاء الناس إليه يكسرون صومعته بفؤوسهم ومساحيهم يقولون: انزل يا فاجر يا داعر، فجرت بالمرأة وفعلت كذا وكذا. ثم اقتادوه وخرجت النساء والمومسات ليرين هذا الرجل الذي زاع صيته بالعبادة والزهد والورع، فلما نظر إليهم وقد خرجوا إليه وقد علت الشماتة في وجوههم علم أن ذلك بدعوة أمه لما دعت عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات. حينها لما قدموا له الولد الذي زعمت المرأة أنه ولد جريج فطعنه بإصبعه في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الرضيع بقوله: أبي فلان الراعي. فبرأ الله جريجا، ثم أعادوا له صومعته، وبعد أن قالوا: إن شئت أن نبنيها من ذهب أو من فضة، قال: بل أعيدوها من طين. أشاهد أن الله استجاب دعوة أمه فيه؟ للوالد دعوة مستجابة إن كانت لولده، فدعوة الوالد أو الوالدة مستجابة لأولادها إن كان بالبر أو بالصلاح والتقوى، أو إن كان بخلاف ذلك عياذا بالله تبارك وتعالى من سخط الوالدين. ثم إن البر أيها الأحبة ينجي الإنسان من المصائب والكروب. يدل على هذا قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. لما آواهم المبيت إلى غار فدخلوا في داخل الغار فإذا بصخرة من أعلى الجبل تسقط فسدت باب الغار، لا يستطيع أن يدفع هذه الصخرة. حينها أيقنوا بالموت والهلاك، إذ لا طعام ولا شراب معهم، فماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون وقد حبسوا في هذا الغار؟ فقال أحدهم: إنه لن ينجينا من هذا إلا الله، فادعوا الله بصالح أعمالكم، عسى الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. فكان من دعاء أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، والغبوق هو طعام المساء يقال له غبوق، شراب المساء يقال غبوق، أما شراب الصباح يقال له صبوح. فكان يحلب اللبن ويقدمه لأبويه في الصباح وفي المساء. قال: فتأخرت عنهما يوما فجئت وقد نام، فلما ذهبت أقدم لهما الغبوق فكرهت أن أوقظهما، وإن أبنائي يتضاغون عند قدمي من الجوع، فكرهت أن أقدم لأولادي قبلهما، فلازلت على هذا الحال حتى أصبح الصباح، فقدمت لهما الشراب فشربا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة ببره لوالديه لما توسل إلى الله بصالح عمله، لأن التوسل بالعمل الصالح يجوز أيها الأحبة، يجوز لك إذا كنت في ضيق أن تتوسل إلى الله بصالح عملك، تتوسل إلى الله بصلاتك، بقيام ليلك، بصيام النوافل، ببر الآباء، بصلة الأرحام، فهذا توسل إلى الله بصالح عمله وهو بره بأمه. ولهذا لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال إني كنت خطبت امرأة وخطبها غيري فغرت عليها فقتلتها فماذا أفعل يا ابن عباس؟ إني كنت خطبت امرأة وخطبها غيري فتزوجته فغرت عليها فقتلتها فماذا أفعل؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال أجل. قال فبر خالتك، فبر خالتك، لأن الخالة كالوالدة في البر. فلما مضى الرجل فسأله أحدهم لماذا يا ابن عباس قد أشرت على الرجل ببر الوالدة؟ قال ما علمت عملا يقرب إلى الله تعالى في الإسلام أفضل من بر الوالدة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وأفضل حسنة ومن أفضل الحسنات والطاعات هي البر بالوالد والوالدة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق، يعني عاق لأبيه أو لأمه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قالوا ثم أي؟ قال بر الوالدين. قالوا ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم البر بالوالدين على الجهاد في سبيل الله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ولن نحصيها في خطبة واحدة، ولكن أختم أيها الأحبة بهل يبقى على الإنسان بر لوالديه إنهما قد ماتا؟ هل يبقى علي بر بوالدي بعد موتهما؟ نقول نعم. ولهذا النبي في الحديث يحذر من موت الوالد أو الوالدة دون أن يكون سببا في إدخال الولد الجنة، فقال كما أخرج مسلم رغم أنفه من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، أي لم يكونا سببين في دخوله للجنة، فهذا متوعد بالخسارة العظيمة لفوات هذا الباب من أبواب الجنة أيها الأحبة. يبقى أن نقول بر الوالدين بعد موتهما هو الدعاء لهما. لا يفوتك يوم إلا وتخص والدك بدعوة، إلا وتستغفر لأبيك، إلا وتستغفر لأمك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فمن برك بأبيك وبأمك بعد موتهما أن لا يفوتك يوم إلا وتخصهما بدعوة في سجودك وفي صلاتك، هذا من برك بوالديك، فإياك أن تضيع هذا الباب. ويأتي في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع درجة العبد في الجنة، فيقول الرجل أن هذا، أي بأي سبب هذا؟ يقولون له باستغفار ولدك لك، إن ولدك الذي ما يزال في الدنيا استغفر لك الآن، فبمجرد أن يستغفر الولد لأبيه أو أن يستغفر الولد لأمه يرفع الله درجته في الجنة. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
يرفع للرجل درجته في الجنة فيقول أن هذا، أي بأي سبب هذا؟ يقولون باستغفار ولدك لك. وهذا ابن عمر رضي الله عنه لما كان يمشي في الصحراء فوجد رجلا فنزل من على دابته وأركبه الدابة، ثم خلع عمامته وألبسها لهذا الرجل حتى يقيه من حر الصحراء، فقيل له لما فعلت هذا يا ابن عمر؟ قال إن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله يقول إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. إياك أن تقطع صلة الرحم التي كان أبوك يصلها، فأنت امتداد لأبيك في هذا الحياة، في هذه الحياة، فإياك أن تقطع رحما كان أبوك يصلها، فصلتك لهذا الرحم هي صلة منك لأبيك وامتداد لعمل أبيك، وثواب أبوك يجري وثواب أبيك يجري في قبره عليه إن كنت قد وصلت الرحم التي كان أبوك يصلها. هكذا أيها الأحبة لقول النبي إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. ولما ورد أيضا في حديث لما سئل النبي هل علي من بر لأبوي بعد أن مات، فقال النبي نعم، الصلاة عليهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، فإن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. الصلاة عليهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاز عهدهما وإكرام صديقهما. وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على حضراتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا البر بالآباء والأمهات، اللهم ارزقنا البر بالآباء والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن علمونا ولمن له حق علينا. اللهم تحمل عنا التبعات، واغفر لنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا الذنوب والسيئات. نسألك الجنة وما يقرب للجنة من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار ومن كل ما يقرب إلى النار من قول أو عمل. اللهم أصلح أزواجنا وأبناءنا وذرياتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والجوع، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والجوع ومن الدين والهم والغم والكرب العظيم. اللهم أصلح حال بلدنا مصر، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب علينا الخير في مصر صبا، ولا تجعل عيشنا كدا ولا نكدا، وسائر بلاد المسلمين. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وأقم الصلاة.